بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله تعالى جميعا في كتابه قرة عيون الموحدين حاشية كتاب التوحيد، قال: قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قوله رحمه الله تعالى، قوله أي قول الإمام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي من الوعيد. وقول الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي مدخل في بيان وعيد من استسقى بالأنواء. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لأن المستسقي بالأنواء معتقدا أنها هي التي تأتي بالمطر بذاتها، أن هذا شرك أكبر مناف لأصل التوحيد، مناف لأصل التوحيد، ومنه يعلم مناسبة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب ها هنا، وهو أن من اعتقد أن في الأنواء وفي منازل النجوم، أن بمنازل أو في منازل النجوم أو من منازل النجوم أو النجوم يكون المطر، أن هذا كفر بالله جل وعلا وشرك بالله جل وعلا مناف لأصل التوحيد، مناف لأصل التوحيد. وقوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء، والمراد بالاستسقاء ليس المراد طلب السقيا كما يفهم من دخول الألف أو من دخول السين والتاء على الفعل، ولكن المراد به نسبة السقيا إلى الأنواء، نسبة السقيا إلى الأنواء. وعلاقة هذا الباب بالباب الذي قبله بل والأبواب قبله ظاهرة، إذ أن علاقته بالباب الأول أنه يشترك مع الباب الأول أن الكل يعتقدون في النجوم والكواكب تأثيرا على الحوادث الأرضية، ولكن ها هنا التأثير أخص، إذ أنه خاص بنزول المطر، إذ أنه خاص بنزول المطر، فهو داخل في معنى التنجيم الذي مر معنا في الباب الأول أو الباب السابق. قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، قال الشارح أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، ومجيء المطر إلى الأنواء، أي نسبة السقيا ونسبة مجيء المطر إلى الأنواء، أي أنها هي المؤثرة وهي الفاعلة لحصول الأمطار، وهي الموجدة للأمطار. قال: جمع نوء وهي منازل القمر، بمعنى أن النوء منزل القمر كما سيأتي موضحا في كلام أبي السعادات. قال أبو السعادات أي ابن الأثير، والكلام في كتابه غريب الحديث، قال أي في منازل القمر، قال: وهي ثمان وعشرون منزلة، أي أن منازل القمر 28 منزلة. ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في المغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة له مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، أي يكون سقوط منزل وظهور منزل آخر من جهة المشرق، سقوط منزل من جهة المغرب وظهور منزل آخر من جهة المشرق. قال: وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها، أي من الجهة الأخرى، يكون مطر، وينسبونه إلى النجم الساقط، أي ينسبون المطر إلى النجم الساقط، أي أنه هو المؤثر في إيجاد ونزول ذلك المطر. قال: ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع، فسمي نوء لهذا المعنى، أي أن في جهة المغرب يسقط القمر من منزل إلى أخرى، من منزلة إلى أخرى، وفي المقابل من جهة المشرق يحصل ظهور أو يحصل طلوع لنجم أو لمنزل آخر من منازل القمر. قال: قوله وقول الله تعالى، أي معطوف على باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله، فهو معطوف على المضاف إليه. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا. والحديث كما ذكر أنه حسن بشواهده، والحديث دال على ما تقدم ذكره: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي كما ذكر في الحديث يقول شكركم، أي أن الله جل وعلا لما أن أنعم عليكم بإنزال المطر وكان من الواجب عليكم أن تشكروا الله جل وعلا على نعمه التي أنعم بها عليكم، ولكن لم يحصل هذا، بل حصل ضد ذلك الأمر، وهو أنه نسب الشكر إلى غير الله جل وعلا، وأضيفت النعمة إلى غير الله جل وعلا، بل وأضيف النزول لذلك المطر إلى غير الله جل وعلا، لذا قال الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تكذبون بما أنعم الله جل وعلا به عليكم، إذ تنسبونه إلى غير الله جل وعلا. ومنه يعلم مناسبة الآية المذكورة في هذا الباب للباب، وهي موافقة ومطابقة تماما للتبويب الذي بوب عليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. قال رحمه الله تعالى: روي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم، أي رووا هذا المعنى، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالآية، أي في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن، تكذبون بكتاب الله جل وعلا. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب، فيكون هذا تفسير آخر لمعنى الآية، المعنى الأول كما تقدم ذكره أنه تجعلون رزقكم، يقول شكركم أنكم تكذبون، أي تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى: قوله عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال أبو مالك: اسمه الحارث ابن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان آخران، اثنان غير هذا. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، أي إما أن يعملها من يعملها، إما أن يعملها من يعملها وهو يعلم أنه لا يجوز له أن يعملها، وإما أن يعملها من يعملها وهو لا يدري أنه لا يحل له أن يعملها. قال رحمه الله تعالى: قال يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها، أي يجتنب هذه الأمور. لماذا؟ لأنها من أمور الجاهلية، لأنها من أمور الجاهلية، وقد أمر المسلمون بأن يجتنبوها. قال: والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، أي قبل مبعثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وفاعلها آثم يجب أن ينهى عنها، ومتى وجد الشرك وجدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات، لأن فتنة الشرك وبلية الشرك أعظم البلايا، وهي مستصحبة لكل منكر، وهي مستصحبة لكل منكر، لأن الشيطان إذا بلغ بأصحابه إلى مرحلة الشرك بالله جل وعلا هان عليهم بقية المعاصي وبقية المنكرات. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر أهل الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، أي وإن تركه جملة وإن تركه جملة من الناس، ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال أهل الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المانع من مشابهتهم في الجملة، أي من مشابهة الكفار والمشركين والجاهليين. قال رحمه الله تعالى: قوله الفخر بالأحساب، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، أي أن يفتخر الإنسان بآبائه وأنهم وكانوا على سبيل المباهاة وعلى سبيل الفخر والتعظيم للآباء. قال: لماذا نهي عن ذلك؟ قال: لأن هذا جهل عظيم. لماذا هو جهل عظيم؟ قال: إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الإنسان يفرح بفضل الله جل وعلا وبرحمته بما آتاه الله جل وعلا من التقى ومن الإيمان ومن العمل الصالح. أما الآباء فإنهم إن كانوا على الوصف الغير مرضي كانوا بعيدين من الله جل وعلا، فإنهم لا يزيدونه بافتخاره بهم إلا بعدا من الله جل وعلا، وإن كانوا صالحين فإنه لا ينفعه صلاحهم، لأن كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، فهو إما أن يكون أكمل نفسه بتقوى الله جل وعلا وطاعته، وإما أن يكون مرتكنا على الآباء، وهذا لا يغني عنه من الله شيئا. قال الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب، تنقطع الأنساب، فلا أنساب بينهم يومئذ. إذن العمل الصالح هو الذي ينفع، وهو الذي يوصل صاحبه بإذن الله رب العالمين جل وعلا إلى مرضات الله وإلى فضل الله وإلى إكرام الله جل وعلا. فعلم أن من انتسب وافتخر بالآباء أن هذا كما أنه ضعف في الدين كذلك ضعف في العقل، كذلك ضعف في العقل. قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. وهذا كما ترون فيه وعيد شديد لمن افتخر بالآباء. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن من افتخر بالآباء أن وصف هذا الوصف أنه من الكفر، أنه من الكفر، وأنه ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور التي تبين للمسلم خطر الافتخار بالآباء. قال رحمه الله تعالى: لكن فرق بين أن ينتسب الإنسان يذكر نسبه على سبيل بيان النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرفوا أعرفوا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم ونحو ذلك، فهذا لا بأس محمود. أما أن يكون على سبيل الفخر والخيلاء والتباهي والتكبر والتجبر فلا، هذا هو المذموم. قال رحمه الله تعالى: قوله والطعن، والطعن في الأنساب أي الوقوع، الوقوع فيها بالعيب والنقص. ولما، وهذا فرع عن الأول، هذا فرع عن الأول، إذ أن من ثمار الفخر بالأحساب في المقابل الطعن في غيره ممن يرى أن نسبه أعلى منهم، فالفخر بالأحساب يسبب كبرا وعظمة وخيلاء لصاحبه، مما يجره إلى الأمر الآخر، إلى أن يتنقص غيره. قال رحمه الله تعالى: ولما عير أبو ذر الغفاء رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ، إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل أهل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا تنبيه لطيف من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن رب إنسان يصدر منه هذا الأمر، يصدر منه هذا الأمر، ولا يكون ذلك كفرا بالله جل وعلا، بل ولا يكون كذلك فسقا، لكن قد يكون ماذا، ولكنه يكون معصية ونحو ذلك، ولا سيما إن قاله في حالة غضب أو نحو ذلك، أي لم يكن على سبيل التأني والتمهل والاعتناء بالألفاظ، والاعتناء بالألفاظ الصادرة منه. قال رحمه الله تعالى: قوله والاستسقاء بالنجوم، تقدم معناه. قال: فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر، فهذا شرك وكفر لنسبة المطر لغير من أنزله وهو الله وحده. وأما مع إطلاق هذا اللفظ فقد صرح ابن مفلح في الفروع بتحريمه، وكذلك صاحب الإنصاف أي المرداوي، ولم يذكر خلافا، ولم يذكر خلافا، بمعنى أن القائل إذا قال: مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، وقصد بلفظه هذا أنه مطر بنوء كذا، أي أن ذلك النوع هو الموجد والمؤثر في حصول المطر ونزوله بذاته، هو الموجد لذلك المطر، هذا من قبيل الشرك الأكبر بالله جل وعلا، شرك أكبر، إذ أنه نسب إيجادا وخلقا بل ورزقا ونعمة إلى غير الله جل وعلا، نسبة إيجاد، نسبة إيجاد، وهذا شرك في الربوبية، شرك في ربوبية الله جل وعلا، إذ أنه نسب أن غير الله جل وعلا يوجد ما يوجده الله جل وعلا وحده، ويرزق وينزل الأمطار إلى غير ذلك مما يكون في، مما يكون بنحو هذا المعنى، هذا المعنى الأول. وقد يقول القائل: مطرنا بنوء كذا، ويريد بذلك أن الباء ها هنا للسببية، باء السببية، أي مطرنا بسبب نوء كذا، وهذا المعنى شرك أصغر، بهذا المعنى هو من قبيل الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا سببا، جعل ما ليس سببا سببا، وهذا من قبيل الشرك الأصغر، من قبيل الشرك الأصغر. وأما إذا قال مطرنا بنوء كذا، وأراد بقوله بنوء كذا أي في نوء كذا، إذا قال مطرنا بنوء كذا وأراد في نوء كذا، أي أراد بالباء هاهنا الظرفية، أراد بالباء هاهنا الظرفية لا السببية، بمعنى مطرنا في منزل القمر الفلاني، فهذا من حيث المعنى جائز، فهذا من حيث المعنى جائز، بل ومن حيث اللغة كذلك جائز لمن كان عارفا وعالما باللغة، لأن الباء قد تأتي بمعنى الظرفية. ومنه قول الله جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي وفي الليل، قول الله جل وعلا وبالليل أي وفي الليل. فإن قصد القائل مطرنا بنوء كذا أي في نوء كذا، فالمعنى لا يكون شركا بالله جل وعلا، لا من قبيل الأكبر ولا من قبيل الأصغر. ومن حيث اللغة، من حيث اللغة أيضا يجوز أن يؤتى بالباء ويراد بها معنى الظرفية، معنى الظرفية، لكن كره بعض أهل العلم هذا اللفظ لما قد يوقع من الالتباس والاشتباه، كره بعض أهل العلم إطلاق هذا اللفظ ولو كان على المعنى الثالث لما قد يوقع من الالتباس والاشتباه على من لم يكن عالما بألفاظ اللغة العربية. إذن القسمة ثلاثية في قول القائل مطرنا بنوء كذا، قد يكون المراد به أن ذلك النوء له قدرة على إيجاد الأمطار وإنزال الأمطار، فمنه كان نزول المطر لا من الله رب العالمين جل وعلا، وهذا من قبيل الشرك الأكبر. وإما أن يراد به مطرنا بنوء كذا أي بسبب نوء كذا، وهذا من قبيل الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس سببا سببا. وقد يقول مطرنا بنوء كذا ويريد بالباء هنا معنى الظرفية، وهذا كما سمعتم من حيث المعنى جائز أي لا ليس بشرك، ومن حيث اللغة سائغ، لكن لأجل الاشتباه كره إطلاق هذا اللفظ. لكن لو قال إنسان مثلا مطرنا في نوء كذا، ما حكم هذا اللفظ؟ ها هنا جائز. لماذا؟ لأن في الأغلب فيها أنها تكون لماذا؟ للظرفية، في الأغلب فيها أن تكون للظرفية، فها هنا يكون الأمر فيها واضح واضح، وهذا داخل في قول الله جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يجوز الإنسان أن يقول مطرنا في نوء كذا، أي أن هذا النوء إذا كان في المنزل الفلاني كان هذا علامة اعتادها الناس بالحس والمشاهدة والتجربة والخبرة أنه غالبا ما ينزل معها المطر بإذن الله رب العالمين جل وعلا، فهذا جائز، فهذا جائز. قال رحمه الله تعالى قوله النياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت، النياحة المراد بها رفع الصوت بالندب على الميت، يعني أن يرفع الصوت مع ذكر بعض محاسن الميت على سبيل التسخط أو على سبيل التباهي أو ما شابه ذلك، هذه من النياحة. قال وضرب الخدود، كذلك من النياحة، وشق الجيوب كذلك من النياحة. ضرب الخدود أن يضرب على الخد، وشق الجيوب أن يشق الثوب من جهة الجيب ونحو ذلك، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة كما في هذا الحديث في قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال: السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص، وهي الثياب والقمص. قال: هذه سرابيل أهل النار، يعني يلطخن بالقطران حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب، وبهذا المعنى جاء عند ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: قوله عن زيد بن خالد وهو الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات 68 وقيل غير ذلك ولو 85 سنة. قوله صلى لنا أي بنا، صلى لنا أي بنا. قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازا، إطلاق ذلك مجازا أي إطلاق لنا على بنا، ولكن قد يقول من يمنع المجاز في اللغة أن هذا أسلوب عربي سائغ. قال: قوله بالحديبية بتخفيف يائها وقد تثقل، أي بالحديبية والحديبية. قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء. قوله سماء أي مطر. قوله فلما انصرف من صلاته أي إلى المأمومين. قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النساء ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة. قال: وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم، وفي هذا الأسلوب معنى من معاني التنبيه والتهيئة، فيه معنى من معاني التنبيه والتهيئة لإلقاء العلم. قال: قوله قال الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب. وقولهم قال الله ورسوله أعلم، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم إذا سأل سائل عن أمر من باب الأدب أن يقول الله ورسوله أعلم، أما بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم في الأمور الدينية والدنيوية، في الأمور الدينية والدنيوية. على أن بعض أهل العلم قالوا في الأمور الدنيا الدينية لا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم، أما في الأمور الدنيوية فلا يقال إلا الله أعلم، إلا الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قوله أصبح من عبادي مؤمن بي، قال لأنه نسب الفعل إلى فاعله الذي لا يقدر عليه غيره، أي نسب الفعل إلى فاعله حقيقة وهو الله جل وعلا، فهو مؤمن بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر الموجد الذي بيده كل شيء. قوله وكافر أي إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر، فهذا كفر لأنه شرك في الربوبية، والمشرك كافر، أي إن اعتقد فيه أنه المؤثر في وجود المطر لذاته. وأما إذا اعتقد فيه أنه سبب، وهذا قد يكون الأظهر في هذا الحديث، قد يكون الأظهر في هذا الحديث أن المعنى معنى السببية، أي مطرنا بسبب نوء كذا، فيكون إطلاق الكفر هاهنا من باب إطلاق الكفر الأصغر. لكن قد يحمل الحديث على كلا المعنيين، فيقال إن اعتقد في الكوكب أنه هو المؤثر بذاته في إيجاد المطر وإنزال المطر، فهذا من قبيل الشرك الأكبر والكفر الأكبر، فيكون الكفر هاهنا على بابه، أي الكفر الأكبر. وإن اعتقد بأن الكوكب سبب لإنزال المطر، وإنما المنزل له حقيقة هو الله جل وعلا، فهذا يكون من قبيل الشرك الأصغر والكفر الأصغر، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا في الحديث القدسي كافر، أي كفرا أصغر على المعنى الثاني. قال رحمه الله تعالى قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله تعالى، فالله جل وعلا هو ذو الفضل العظيم جل جلاله، وهو الذي يرحم من شاء برحمته التي وسعت كل شيء، فهما من صفات الله جل وعلا الفعلية، من صفات الله جل وعلا الفعلية المتعدية، فهي صفات فعلية وهي صفات كذلك ماذا متعدية، أي إلى خلقه. قال قوله: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون، تقدم معناه قريبا. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.